الرقم التالي 22-01-36-84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، صباح الخير. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. تلاوة حزب من القرآن الكريم بعد الاستعراض في الساعة 6:11. هوليوود الوجه الآخر، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 6:27. نحو الأفاق العالية في الساعة 6:42. بعد هذا البرنامج تأتيكم قصص من الحياة. قوافي الوجد عند 7:01، وبعدها صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 6:14. آيات لها أسماء، تستمعون لها في الساعة 6:47. عند 8 تماما قسم الأخبار يبدأ بأولى نشراته الإخبارية. في الساعة 8:10 إعادة لي معكم على الهواء. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في تمام 9. ألوان ثقافية، تستمعون لها في الساعة 9:13. الوصايا الخالدة تأتيكم عند 9:39. من سيرة الصالحين في الساعة 9:44. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، ودمتم بكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 11 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن
من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم أعزتنا المستمعين، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامج هوليوود الوجه الآخر.
ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأحبة، من أبرز الأمثلة على المساعي التي قامت وتقوم بها بعض الشخصيات الهوليوودية تعبيرا عن رفضهم لمحاولات المسخ والدعايات المغرضة التي تمارسها المؤسسة الدعائية في هوليوود، إطلاق القمر الصناعي سنتينيل الذي دفع الممثل الأمريكي المعروف جورج كولوني تكاليفه شخصيا. وكان حضور هذا الممثل ومشاركته في هذا الوضع لتنفيذ السيناريو الأكثر فعالية قبل الاستفتاء في السودان، وهو الممثل الذي جمع ثروة طائلة بعد توقيعه عقدا مع شركة نسبريسو لإنتاج القهوة، فأنفق معظم دخله على مشروع القمر الصناعي. وباعتبارها واحدة من أكبر منتجي القهوة على مدى السنوات الأربع الماضية، فإن هذه الشركة تشكل مثالا آخر على هذا النوع من مؤامرة القوة الناعمة ضد السودان.
وقد صرح جورج كلوني في إعلان تلفزيوني قائلا: معا يمكننا التأكد من أن كل كوب من القهوة له تأثير إيجابي على العالم. ويقول البروفيسور جورج شاير المعلق على القضايا السياسية الإفريقية في هذا الصدد: جورج كلوني ناشط في جنوب السودان منذ زمن طويل، وهو معروف دوليا ويستخدم هذه القضية لجذب انتباه الجميع إلى بؤر التوتر، والسودان من الأماكن المفضلة لديه، ولا أجد مشكلة في اهتمام جورج كلوني بتسليط الضوء على الأحداث في السودان، إذ يجب أن يدرك العالم العنف وخاصة العنف ضد النساء والأطفال والذي يحدث في عدة مناطق من العالم، لكن القيام بذلك بهدف تبرير التدخل الأمريكي في المنطقة أمر مختلف تماما. وفي معظم الحالات يدعو كلوني إلى فرض عقوبات على قادة شمال السودان، وقد لا يكون هذا سيئا، لكن الناس العاديين هم من يتضررون من هذه العقوبات في النهاية. وما لا يفعله وما أود أن يفعله هو حشد دعمه ونفوذه خلف الاتحاد الأوروبي بدلا من التشكيك في المؤسسات الأفريقية، لذا فهو يركز على أنشطة الرئيس وبعض القادة.
ويضيف البروفيسور جورج شاير: لقد كان في غاية النشاط في حملات انفصال شمال السودان عن جنوبه، لكنني لم أسمع منذ ذلك الحين أن جورج كلوني يدعم عمل وجهود الاتحاد الأفريقي، الهيئة التي تسعى لإنهاء الحرب الأهلية التي اجتاحت جنوب السودان، كما أنه لم يدعم جهود الاتحاد الأفريقي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. من جهة لا أجد مشكلة في أنشطة المستعمرة التي تنقل الأحداث الجارية هناك إلى الرأي العام، مع أنني أعتقد من جهة أخرى أن أهدافه تتماشى مع أنشطة الغرب، فلا ينبغي أن يكون همه معاقبة أفراد بعينهم، بل ضمان دعم الغرب للاتحاد الأوروبي.
أجل أيها الأفاضل، تابعنا معكم رأي البروفيسور جورج شاير المعلق على القضايا السياسية الإفريقية.
مستمعينا الأعزاء، بلغ الأمر بجورج كلوني في مجال نشاطه بجنوب السودان أنه سيطر على موقع التصوير الفوتوغرافي لجنوب السودان لإرسال رسالة إلى العالم من خلال ما يسمى بدبلوماسية المشاهير، محملا الرئيس عمر البشير مسؤولية كل الاتهامات ومبرئا الولايات المتحدة من ذنب تقسيم السودان. وقد تم إطلاق الموقع رسميا وروج له من قبل عدد من نجوم هوليوود، وأطلق عليه جورج كلوني اسم ليس عند مشاهدتنا.
ولم تظهر هذه الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية سوى القرى المحروقة والمدنيين النازحين، وبالإضافة إلى ذلك كان هناك تأخير لمدة تتراوح بين 24 و36 ساعة في تجهيز هذه الصور، كما لم يقدم القمر الصناعي أي معلومات حول الجهة المسؤولة عن هذه الإجراءات أو حجم الخسائر، ولكن هذه الصور كانت كافية لإدانة عمر البشير بالتهم الموجهة إليه وتبرير التدخل الأمريكي في تقسيم السودان إلى شمال وجنوب. ولكن لم يكن هذا هو التصرف الوحيد للممثل الحائز على جائزة الأوسكار لمشاركته في الحرب الناعمة ضد السودان.
وقد ألقى كلوني أيضا كلمة بحضور الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، حثه فيها على وقف انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ومن خلال تطوير حملته الهوليوودية قدم سيناريو مثاليا للتدخل الأمريكي في السودان. وقد تم التوقيع على استفتاء جنوب السودان الذي عقد على أساس اتفاقية نيفاشا أو اتفاقية السلام الشامل في كانون الثاني عام 2011، ووفقا لإحصاءات صناديق الاقتراع فقد صوت 98% من أهالي جنوب السودان لصالح الانفصال، مما أدى إلى أن يصبح جنوب السودان الدولة 55 في أفريقيا والدولة 96 في الأمم المتحدة.
يقول البروفيسور جورج شاير المعلق على القضايا السياسية الأفريقية: نحن في عصر أسميه عصر الإمبراطورية الأمريكية، وفيه تكتسب القوة الناعمة أهمية بالغة، فالثقافة متداخلة مع حياتنا اليومية، وبهذا المعنى أصبح الجميع أمريكيين. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى كيفية عمل سياسة المشاهير، فقد استخدمت لتوحيد شعب جنوب السودان، وبهذا المعنى تعد سياسة المشاهير جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية. وعلى سبيل المثال، إذا ذهبت إلى منزلك أو منزل أي شخص آخر وقلت لك إنني أريد مساعدتك في أي شيء تفعله، فستوافق وستكون ممتنا. ولكن إذا جئت إلى منزلك وقلت لك إنني أريد أن أخبرك كيف تعيش وكيف تطبخ، فستطلب مني أن أعرف حدودي حتى لو لم تكن تعرف كيف تفعل هذه الأشياء. هاتان قضيتان منفصلتان، فالتعاون قضية والتدخل قضية أخرى.
ويضيف البروفيسور جورج شاير المعلق على القضايا السياسية الأفريقية: أنا أعتقد أن هدف القوة الناعمة الأمريكية هو التدخل، فهم لا يستخدمون هذه القوة الناعمة لمساعدة القارة الأفريقية أو مساعدة شعب السودان أو مساعدة أي شخص آخر. هذا هو قلقي بشأن استخدام القوة الناعمة أو نوع معين منها، فهناك أنواع مختلفة من القوة الناعمة، والموسيقى نوع منها، ولكن على أي حال فإن القوة الناعمة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة هي نوع مختلف من القوة الناعمة المستخدمة، فهي القوة الناعمة للموسيقى والأذواق وأسلوب الحياة. والأشياء التي يحاول الناس في الجنوب القيام بها لا تعكس ما نراه ونسمعه، فما نراه هو هوليوود التي تقدم إحساسا بما يعنيه أن تكون أمريكيا. أنا لا أقول بأي حال من الأحوال إن الناس لا ينبغي أن يحبوا هوليوود، أنا فقط أقول إن القوة الناعمة الأمريكية ليست منفصلة عن سياستها الخارجية، وفي أغلب الأحيان فإنها تملي على بقية العالم كيفية العيش، لا كيف يمكنهم العيش معا.
كل الشكر لحضراتكم أيها الأفاضل لطيب متابعتكم لهذه الحلقة لبرنامج هوليوود الوجه الآخر.
لقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة. في أمان الله.
في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الوسطى. أي رب، بأي وجه عز وجهك نلقاك، أو بأي لسان نناجيك، وقد نقضنا العهود بعد توكيدها وجعلناك علينا كفيلا، ثم دعوناك عند البلية ونحن مقتحمون في الخطيئة، فأجبت دعوتنا وكشفت كربتنا ورحمت فقرنا وفاقتنا. فيا سوءة ويا سوء صنيعا، بأي حالة عليك اجترأنا، وأي تغرير بمهجنا غررنا. أي رب، بأنفسنا استخففنا عند معصيتك لا بعظمتك، وبجهلنا اغتررنا لا بحلمك، وحقنا أضعنا لا كبير حقك، وأنفسنا ظلمنا، ورحمتك رجونا فارحم تضرعنا، وكبونا لوجهك وجوهنا المسودة من ذنوبنا. فنسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تصل خوفنا بأمنك، ووحشتنا بأنسك، ووحدتنا بصحبتك، وفناءنا ببقائك، وذلنا بعزك، وضعفنا بقوتك. فإنه لا ضيعة على من حفظته، ولا ضعف على من قويت، ولا وهن على من أعنت. نسألك يا واسع البركات ويا قاضي الحاجات ويا منجح الطلبات أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقنا خوفا وحزنا تشغلنا بهما عن لذات الدنيا وشهواتها وما يعترض لنا فيها عن العمل بطاعتك، إنه لا ينبغي لمن حملته من نعمك أن يغفل عن شكرك وأن يتشاغل بشيء غيرك. يا من هو عوض من كل شيء وليس منه عوض، برحمتك يا أرحم الراحمين.
نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص الحياة التي نتمنى أن تنال رضاكم. القصة تدور حول إنسان امتحنه الله عز وجل ومنحه كرامته، ولكن شيطانه تكالب على قلبه. تعالوا لنستمع إلى تفاصيلها. أيها الأفاضل، خالد شاب تربى وحيد والديه وعاش مع والدته بعد رحيل أبيه في حادث مؤسف. شقت والدة خالد وتعبت وكافحت حتى أوصلت عزيزها خالدا إلى الجامعة، فدخل الهندسة واجتهد في دروسه وتفوق حتى أكملها بنجاح باهر، إلا أنه كان يعاني من ضعف إيمانه ويستهين بعبادته. لكنه استطاع هو وعدد من زملائه بعد تخرجهم أن يفتتح شركة أصبحت فيما بعد من الشركات المرموقة. في صباح أحد الأيام المكتظ بالأعمال، وبعدما نشرت شركته إعلانا بإحدى الصحف طالبة من خلالها مهندسا معماريا متخصصا، تقدم عدة مهندسين للوظيفة، فاختار خالد من هو أكثرهم كفاءة. كان الذي انتخبه يدعى وليد، وهو شاب في ريعان الشباب، متواضع وبسيط بشكله وهندامه، إلا أن لديه خبرة في مجال اختصاصه، وقد أمضى عدة دورات ما جعلته جديرا بهذه الوظيفة. وفي أحد الأيام استأذن وليد مديره ليحضر زوجته من بلدته لعله يجد لها عملا ما فيكون قريبين من بعضهما، إلا أن خالدا اقترح عليه أن يأتي بها إلى شركته، ففرح وليد كثيرا. وما إن جاءت سناء لتعرف عن نفسها إلا وأبدى مدير الشركة المهندس خالد إعجابه بشخصيتها وشكلها، ولم يستطع إخفاء انبهاره بجمالها، فاقترح أن تعمل بالقرب منه بمنصب سكرتيرة له. فوافق المغفل وليد ولم يلتفت إلى نظرات مديره إلى حرمه وهو يتفحصها بدقة. مرت الأيام والمهندس خالد قطع شوطا في محاولته لإغراء زوجة صديقه المهندس وليد، لكن سناء كانت عفيفة ومؤدبة، كانت تبعده بلطف عنها خوفا من أن تفقد وظيفتها فتزعج زوجها، ومن يدري لربما يخسر زوجها وليد وظيفته والآخر، فكانت تسكت على مضض خافية لوعتها في صدرها ولم تشعر بها أحدا. وما إن مرت أشهر معدودة على هذه الحال إلا وجاء المهندس وليد مكتب مديره طالبا منحه إجازة له ولزوجته سناء لإقامة مراسم دفن والدته التي توفيت بشكل مفاجئ. تصنع المدير المهندس خالد الحزن والأسف وأمسك برأسه وذرف دمعة كانت من دموع التماسيح. صدق المهندس وليد هذه المشاعر فشكره وربط على كتفه، وما إن هم بالانصراف إلا واستوقفه المهندس خالد وهو يقول بنبرة حزينة: إن ظروفك المالية يا مهندس وليد سيئة، فلماذا تضغط على نفسك أكثر من طاقتك؟ اذهب وحدك إلى بلدتك واجري مراسم دفن والدتك المرحومة تغمدها الله برحمته، وابقي زوجتك سناء في عملها سيعينك راتبها، ثم ما لزوم مجيء سناء معك، فبمجرد أن تدفن المرحومة عد إلينا بسرعة. استحسن المهندس وليد الفكرة، لكن استوقفته مشكلة مكوز زوجته وحدها في الشقة، فرد عليه المهندس خالد: لتأتي إلى شقة والدتي فهي الأخرى تعيش وحدها وستستمتع بالتأكيد معها وتقتل وحدتها مع زوجتك. اذهب يا مهندس وليد وعد إلينا بسرعة، اذهب فالشركة بحاجة إليك ولزوجتك. اقتنع المهندس وليد بما ادعاه خالد فاطمأن لفكرته وقبلها عن طيب خاطر، فوافق وسافر وحيدا إلى بلدته. ما إن مضى يوم على سفر المهندس خالد إلا وافتعل خالد مناسبة ما، لا لشيء إنما لتلبية رغبة مجنونة دارت برأسه، فجاء والدته واقترح عليها أن يقضوا الوقت ثلاثتهم في مزرعته الخاصة، فجاءهما أي والدته وسناء زوجة صديقه المهندس وليد بسيارته الفارهة بعد أن هيأ كل ما يلزمهم مما يحتاج إليه، وقال لأمه: هيا بنا لنستمتع بأجواء الطبيعة في مزرعتنا، فلقد مللت من أعمال الشركة ومتاعبها، لقد أمرت بتغيير بعض الديكورات في مبنى الشركة ونويت أن أغتنم هذه الفرصة للاسترخاء وأخذ قسط من الراحة معك. وبالفعل وافقت الأم بسرعة لهذه الرحلة، إلا أن سناء فهمت ما رمى إليه خالد فرفضت الفكرة أساسا، لكن توسلات أم خالد معها أجبرتها على الموافقة، فاستسلمت بعد أن أخذت تعهدا من أم خالد بأن لا تفارقها هناك. وصل هناك والتفتت سناء إلى أن كل شيء كان معدا مسبقا، فالتصقت بأم خالد ولم تفارقها، أصبحت كظلها. ولما وجد خالد ذلك خطط لإبعاد أمه عن سناء، فطلب منها الاستحمام في حمام البخار الذي اشتراه من الخارج، وما إن دخلت الأم إلى الحمام إلا وتحرك خالد بخفة وتربع الشيطان بين عينيه، وما إن رأته سناء بتلك الحالة حتى صرخت منادية بوالدة خالد لتلتحق بها، أو لعلها تفلت من قبضة خالد الذي ركبه الشيطان. فقال لها خالد ببرود: لن تسمعك. ردت عليه سناء وقد يبست شفتاها ولا تدري ما تفعل أو تقول: انتبه انتبه، لقد ناديت أمك ولم تجبني، هيا هيا بنا لنعلم أمرها أولا. صدق خالد ما أخبرته سناء، فتحرك بخطى سريعة وهو ينادي: أمي أمي، ولكن ما من جواب يرد عليه. قلق خالد ودس يده بجيبه ليخرج المفتاح، وما إن لمسه حتى وفتح على عجل قفل الباب، فتحها وجد المصيبة، وجد أمه جثة ملقية على الأرض بلا حراك. هزها بقوة، صرخ وراح يتمتم مع نفسه: أهذا وقتها يا أمي؟ انتبه وإذا بها لم تستجب له نهائيا، وضع أذنه على صدرها لعله يسمع دقات قلبها، وجدها جثة هامدة لا حياة فيها. جفل في مكانه وراح يلوم نفسه على مخططاته الشيطانية، فصرخ باكيا: أين أنت يا سناء؟ لم يصله إلا صدى صوته، إذ إن سناء أخذت طريقها مهرولة مسرعة مبتعدة عنه ومن شروره نحو المدينة.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تهت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق.
ولئن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فارضأ بنفسك